أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي والدروس التي سبقت في أول ما ذكره المصنف في هذا الباب، وتقدم الحديث أن المصنف قد ذكر إجماع العلماء الكافة على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وما ذكره الشارح في بيان ما ذكره المصنف، والذي انتهينا إلى أن المصنف أراد بذلك ليس الإجماع الاصطلاحي، لأنه ليس يعني من الممكن أن يكون مقبولا أو يعني ثابتا في هذا المقام، وأن المقصود هنا هو الإجماع بالمعنى اللغوي، وما أشار إليه الشارح في ذلك ليس مقبولا. والشارح أضاف إلى ما أشار إليه دليلين، أحدهما دليل عقلي والآخر دليل سمعي أو نقلي، جعلهما سندا للإجماع الذي أشار إليه وبينه في كلامه الذي فهمه من كلام المصنف، والذي جعله كلاما عاما شاملا لجميع المسلمين. وبعد أن انتهى الكلام في هذا الأمر، وهو يعني خلاصة ما تقدم، هو أن هذه القضية وهي قضية وجوب المعرفة إنما تستند إلى ما أشار إليه من اتفاق العلماء، ثم بعد ذلك إلى ما سنده يعني سند الإجماع به، وهو الدليل العقلي والسمعي. وقد كان الدليل العقلي يتعلق بدفع الضرر المحتمل أو وجوب شكر المنعم، أو كما أشرنا وجوب يعني التكليف الذي يتعلق ببقية المباحث، وما أشار إليه في قضية الدليل السمعي الذي ذكر له مثالين في آيتين ذكرهما الشارح في كلامه، وبين أنه ما دام الأمر يحتاج إلى تأمل وما شابه، يعني فلا بد ماذا لا بد للإنسان أن يكون يعني متأملا. تفضل. لا، هو ذكر وجهين. عفوا. دليل العقل هو دليل واحد، ولكن له وجوه متعددة. هو ذكر وجهين من تلك الوجوه، ونحن أضفنا وجها ثالثا، لأنه الدليلين الذين أشار إليهما أحدهما يتعلق بالصفات يعني الإلهية، والآخر يتعلق بإثبات المبدأ الأول، وبقي الوجه الذي يتعلق ببقية أصول الدين، لأن هذه أدلة أصول الدين وهي النبوة والإمامة والمعاد، فلا بد من دليل يعني آخر، وهو يعني وجوب التكليف. هذا وجوب التكليف وجه آخر لا بد أن يذكر حتى تتم، يعني الأدلة تثبت جميع مباحث أصول الدين، لا أن تثبت بعض المباحث وتترك يعني بقية يعني المباحث دون دليل. وكأنه ماذا يعني تفريعه للوجوه لم يكن شاملا لجميع أبواب أصول الدين، وإن كان يعني شاملا لأهم الأبواب، وهو باب وحدانية الله وباب صفات الله، ولكنه لم يتعرض لما يعني يمكن عده يعني راجعا إلى 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 يعني نعم إلى النبوة والإمامة والمعاد. ولكن المصنف على كل حال، على كل الشارع عفوا، على كل حال أشار في طيات كلامه إلى ذلك عندما قال ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، وجب معرفة مبلغه وهو النبي وحافظه الإمام، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. هذا كان عليه أن يجعله ماذا وجه ثالثا، لا أنه يجعله من ضمن الوجه، لأن هذا كأنه نوع من الاستقلالية له. فإذا كان له حالة استقلال يعني عن يعني حالة يعني استقلال عن الوجهين السابقين، وما تثبته يعني وما يثبته الوجهان المتقدمان هما أمران لا علاقة لهما بهذا يعني من ناحية الإثبات ولو التفرع، فإذا لا بد أن يكون هذا خاصا بالنبوة والإمامة والمعاد. فكأنه ماذا هو ذكره، ولكنه خانه يعني التصنيف، بدل أن يصنفه تصنيفا دقيقا ويقول هذا وجه ثالث يضاف إلى الوجهين الآخرين، قال هناك وجهان للدليل العقلي، وكان عليه ماذا؟ أن يعنونه بعنوان وجه ثالث. نحن لم نفعل شيئا جديدا، إنما جعلنا ما ذكره وجها، يعني كأنه أعطيناه عنوانا فقط، وهو قد ذكره كما هو واضح، وهو لم يقصر في ذكر يعني المحتوى، ولكنه لم يذكر العنوان، وكأنه جعل ماذا؟ جعله كالبضاعة المرمية في مخزن، لم يصنف هذه لأي شيء وهذه لأي شيء. نعم هو ذكر ارتباط هذا الأمر بالنبوة، ولكن كان عليه أن يميز بينهما، لأنه هذا الأمر الذي هو التكليف لا علاقة له بالأمرين المتقدمين، بل له علاقة بالأمرين الثلاث الأخيرة، وهي الإمامة، يعني النبوة والإمامة والمعاد. بعد ذلك قال هذا وجوب المعرفة لا بد أن يكون بالدليل لا بالتقليد. هنا طبعا في هذا المقام كما هو معلوم أنه الدليل قد يطلق ويراد منه يعني العلم، قد يطلق ويراد منه ما يحصل للإنسان مثلا من شيء، يعني من معرفة توصله إلى شيء آخر يعبر عنه دليل. فيقال مثلا يعني هذا الشخص مثلا أرشد شخصا وكان دليله مثلا على كذا، أو داله على كذا، أو مرشده، ولذلك قد يعبر عنه كما قد عبر عنه هو أصلا يعني الشارح بأنه هذا هو معناه الذي يقصد في اللغة، وهو المرشد والدال كما قد يعني قد يعبر به يعني بعبارة ثانية. ولكنه في عبارة العلماء أو عبارة أهل الاصطلاح يقال عليه ماذا؟ يقال عليه بأنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. يعني هذا الكلام عندما ينظر الإنسان إليه يجد أن المصنف كما قد يكون يعني كلامه هنا فيه نوع من الإجمال، كذلك كلام غيره فيه هذا النوع من الإجمال. وذلك لأن هذه الكلمة وهي كلمة الدليل عندما ينظر إليها الإنسان ويجد أن هناك بينها وبين العلم نوع من أنواع الانطباق ونوع من أنواع التناسب والتساوي، يجد بأن العلم لا ينحصر بما يلزم من العلم به العلم ماذا؟ العلم بشيء آخر، بل هذا الأمر ربما ينطبق على بعض هذه يعني هذه المعاني دون البعض الآخر، لأنه عندنا أشياء ربما ترجع في واقعها إلى الدوال التي ترجع إلى القسم الأول، وهو يعني القسم الأول من أقسام العلم، وعندنا معاني أخرى يمكن أن ترجع ماذا إلى القسم الثاني، وهو يعني الدال الذي يعبر عنه بالدال التصور. ولكن عندما نرجع إلى حقيقة هذه الكلمات التي أشير إليها وواقع هذه الكلمات التي أشير إليها وننظر إلى حيثيات هذه المفردات، يجد الإنسان نفسه ملزما بالإقرار على أن مثل هذا التفسير التفصيلي لهذا الأمر الذي يعبر عنه بالدليل لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن ينطبق إلا على القسم الثاني من العلم دون القسم يعني دون القسم يعني الأول. و يعني حصول مثل هذه الإطلاقات في مثل هذا المقام أو في مثل غيره من المقامات على الأعم من هذه الأمور، هذا أمر يعني يمكن قبوله، ولكننا في هذا المبحث نبحث عن ما يوصلنا إلى ذلك، لأنه الدال الذي يشار إليه هناك في مباحث علم يعني في المباحث التصورية ربما لا يكون له دخالة يعني دخالة في ما نحن بصدده. فإذا أردنا أن نشخص ما الذي يمكن لنا أن يعني نحصل عليه من خلال هذه الكلمة، نقول إن ما يمكن لنا أن نحصل عليه من خلال هذه الكلمة أن الانطباق الأولي لهذه الكلمة انطباق عام يمكن أن يندرج تحته الدال التصوري كالدال التصديقي، ولكننا عندما ننظر إلى ما أشارت إليه العبارة وهي قولهم ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا ربما ينطبق انطباقا قهريا على الدال الآخر وهو الدال التصديقي دون الدال التصوري، وذلك لأنه هذا الأمر الذي يعني يمكن أن يحصل إنما هو متضمن لحالة حكم وحالة جزم في هذا الإطار، وهذا الأمر لا يقوم به الدال التصوري مهما بلغ يعني من معرفة، لأنه إنما يختص بالدوالة التصديقية التي يمكن أن تكون علما بهذا الإطار. وفي هذا المقام أيضا يمكن أن يقال بأن ما ذكره الشارح من كلام في هذا المجال وهو قوله مثلا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا الإلزام وهذا الانتقال وقع الكلام فيه بين العلماء، وذلك أن العلماء اختلفوا عندما نظروا إلى أنه بعض الأشياء التي تحصل للإنسان يمكن أن تكون سببا لانتقاله من حال إلى حال. هذا الانتقال وفق أي مستندين، على أي أساس علمي حصل، وفق أي حيثية قد حصل، يقول بعضهم أنه قد حصل بكذا، ويقول الآخر قد حصل بكذا، ويقول الثالث بأنه قد حصل بكذا. وهذه الكذائيات مبان يعتمد عليها هؤلاء عندما يسألون. فقد يسأل الأشعري عن رأيه في هذا المقام فيقول قولا، ويسأل المعتزلي عن قوله في هذا المقام فيقول قولا، ويسأل الإمامي في هذا المقام فيقول قولا ثالثا. وبالتالي يمكن لنا أن نقول أن هذه العبارة وهي حالة الانتقال من خلال هذا الأمر، يعني من هذا النظر إلى شيء آخر وهو العلم الذي هو الانتقال إلى الشيء الجديد، هذه لها مباني متعددة. هذه المباني كما أشار غير واحد من يعني من الناظرين إلى أنها إما أن تقول على إما أن تكون على مبنى الأشاعرة، وإما أن تكون على مبنى المعتزلة، وإما أن تكون على مبنى الإمامية. الأشاعرة عندما يسألون هذه الحالة، عندما تقول مثلا الدليل ما هو، يقول لك الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، تقول لك كيف يمكن ذلك، يعني على أي مستند استندت في أن هذا الدليل يمكن ماذا أن ينقلك من هذه الحالة من هذا الأمر إلى الشيء الآخر، هذا الانتقال كيف حصل، يقول لك أن هذا الانتقال قد جرى بمقتضى العادة، وهي العادة التي ينسبونها إلى الله، فقد جرت عادة الله على أن يعلم الإنسان أنه إذا استدل أن يحصل له هذا الأمر. فنسأل هؤلاء، يعني تقصدون من ذلك أن الاستدلال هو الذي نقلكم؟ تقولون لا، ليس الاستدلال هو الذي نقلنا، إنما نقلتنا عادة الله التي جرت على ذلك. هذا مبحث يعبرون مبحث يعني جريان العادة أو مبنى جريان العادة. فيقولون نفس الاستدلال لا يسبب لنا العلم، إنما يسبب لنا العلم جريان عادة الله، أن الإنسان إذا استدل فجرت عادته ماذا أن يعلمه بشيء آخر، لا أن هذا الاستدلال نفسه، لا أن هذا الاستدلال نفسه هو الذي يوصلنا إلى تلك النتيجة الجديدة وهي الانتقال المنتقل إليها. هذا يعبر عنه بمبنى الأشاعرة. وطبعا هؤلاء جميعا عندما ينظر، يعني هذا الكلام عفوا، عندما ينظر الإنسان إليه يجد الأمر ماذا؟ يجد الأمر غريبا، ولكنه عندما ينظر إلى مستنداتهم في هذا المجال لا يجد غرابة في ذلك. وذلك أن الأشاعرة يعتقدون أن كل فعل حاصل في هذا العالم لا بد أن يكون مستنده الأخير هو الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان فعلا من أفعالنا، فلا بد أن يستند إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. هذا هو الذي أشاروا إليه في كلامهم ومبناهم عندما يسألون عن، يعني عندما ينظر أحدهم في هذا المبنى ويسأل كيف انتقلت من هذا العلم إلى المعنى الآخر، يقول لك انتقلت بأن الله قد جرت عادته بذلك. هناك نظرية ثانية يعبر عنها بنظرية التوليد. هذه نظرية التوليد هي نظرية المعتزلة، ونظرية التوليد هذه أنه عندما يحصل عند الإنسان نظر يتولد من هذا النظر، بنظرية يعبر عنها نظرية التوليد، يحصل عند الإنسان ماذا؟ يحصل عند الإنسان انتقال، يعبر عنها نظرية التوليد، لعله التوليد أو لعله يعبر بعضهم يعني تعبيرا قريبا من ذلك. هذا إلى هو يعني هذا النظر اللي هو نظرية أو مبنى الفرقة الثانية في هذا المجال وهي المعتزلة. وهناك فرقة ثالثة وهي الإمامية، وهذه الـ يعني الفرقة تقول لا، القضية هذا
يعني القضية ينظر إليها بحسب هذا الذي يظهر منها، وهو أن الإنسان إذا نظر في الأدلة فإن هذه الأدلة تقوده إلى المعرفة الجديدة. وهذا هو التعليل الصحيح. ذلك أن الأشاعرة عندما ذهبوا إلى جريان العادة لا يريدون أن يقروا بأن النظر هو الموصل، لأنهم ماذا؟ لأنهم منكرون كما إن شاء الله سيأتي في بعض المباحث، لأنهم منكرون لقانون العلية والمعلولية، قانون الأسباب والمسببات، ويقولون بمبنى جريان العادة. وأما الإمامية فإنهم يقولون بقانون الأسباب والمسببات، والمعتزلة وإن كانوا يقولون بذلك ولكنهم يقولون بهذه يعني النظرية. لكن على كل حال عندما ينظر الإنسان إلى هذه الكلمات يجد بأن بعض من هؤلاء قد يكونوا معذوران، وذلك أن بعض من هذه المباني التي تذكر في هذا المجال في بيان المقصود من الدليل قد ينظر إلى أساسها، وأساسها هو أن يكون الإنسان أمره بيده، أن يكون الإنسان مخيرا في فعله. ومثل هذه التوجهات خصوصا التوجه الأشعري كما سيأتي إن شاء الله في باب القضاء والقدر إنما هو توجه جبري، فإذا كان توجها جبريا فالتوجه الجبري لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نقول بأنه هذه القضية يمكن قبولها منهم يعني
على المسلمين. وهذا التسجيل تمثل في أنهم أرجعوا المسلمين إلى ديارهم بسبب ماذا؟ بسبب ما وقع بين المسلمين وبينهم من صلح، وعند ذلك كأن المسلمين يريدون ماذا؟ يريدون أن يرجعوا إليهم ماذا؟ أن يرجعوا إليهم هذا الفعل بفعل ماذا؟ بفعل مماثل، وربما بفعل مماثل بصورة أشد من تلك الحالة، باعتبار أن المسلمين رجعوا إلى ديارهم لا عن خوف ولا عن جبن، وإنما رجعوا باعتبار وجود وثيقة ومعاهدة، وهي معاهدة الصلح التي عدت بعد ذلك فتحا من فتوحات الإسلام. ولذلك كأن هؤلاء الذين عادوا بعد ذلك ليدخلوا المسجد الحرام في سنوات يعني في السنوات التي تلت تلك الحادثة، كأن هؤلاء ردوا على المشركين الذين يعني أخذهم الزهو والفخر عندما منعوا المسلمين من دخول البيت الحرام. ولذلك كانت هذه القضية وهي قضية دخول مكة كأنها رد بطريقة أشد مما وقع مع المسلمين، باعتبار أن المسلمين عادوا باختيارهم بسبب تلك الوثيقة التي وقعت بين الطرفين، ولكنهم عندما عادوا مرغمين للكفار على أن يدخلوا إلى ذلك برغم ماذا؟ برغم أنوفهم، يعني لأنهم دخلوا إلى مكة رغما عنهم. نعم حاولوا مثلا أن يجعلوا لذلك الأمر تقنينان، ولكنهم إنما جعلوا ذلك خوفا من بطشهم، لا أنهم دعوا لذلك. كان بعض المسلمين قد أخذه الزهو في هذه الحالة، وكأنه أراد أن يقول لهؤلاء بأننا عدنا إليكم ونحن في أصحاب القدح المعلى، ويعني جرى ما جرى على لسانه من ذلك يعني النداء الذي يعني منعه النبي من أن يستمر فيه. ولذلك عندما يقف المفسرون عند قوله تعالى والحرمات قصاص، قالوا أن المقصود من الحرمات قصاص هنا المراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام. لماذا مراغمة؟ يقولون لأن قريشان عندما أعادت النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة بعد أن وقع صلح الحديبية أرجعته في ذي القعدة عن البيت الحرام، ثم
الله سبحانه وتعالى أدخله في العام المقبل في نفس هذا الوقت، ولكنه أدخله ماذا؟ رغما عنه. لما وقع من أمر في ذلك، وهذا الأمر الذي حصل كما هو معلوم، هذا الأمر الذي حصل ربما ورد بعض الروايات التي تؤكد فيها، منها ما ورد في أسباب النزول، ومنها ما ورد حتى عن طريق الخاصة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا هذا أمر، يعني هذا يعني قول من الأقوال أو معنى من المعاني التي تذكر لقوله والحرمات قصاص. والقول الثاني يقولون لا، أنه الحرمات قصاص، أي أنه ليس هناك ماذا الحرمات قصاص، أي بالقتال في الشهر الحرام، يعني عندما يكون الإنسان في الأشهر الحرم فإنه الأصل الأولي أن الإنسان لا يحق له ماذا أن يقاتل غيره في هذا الوقت وهو الشهر الحرام، ولكن إذا كان الأمر قصاصاً، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هؤلاء قد يبدأون بالقتال حتى في هذا الوقت، فإذا كان الأمر قصاصاً يعني يمكن ذلك، لأنه النظرة الأولية للأشهر الحرم أن القتال فيها قتال ماذا؟ قتال محرم. ولكنه لو كان القتال يعني ردا على اعتداء، فعند ذلك ماذا؟ يكون قصاصا يعني لهذا الاعتداء. ولذلك قال والحرمات قصاص، يعني القتال في الأشهر الحرم بالنسبة إلى المسلمين لا يكون إلا قصاصا، لا يكون إلا يعني ردا. وقالوا أيضا أن بعض المسلمين، عفوا بعض الكفار، بعض المشركين سألوا النبي مثل هذا الأمر، سألوا النبي أنه أنت ما دمت قد جئت بدين جديد، وهذا الدين الجديد لا نعلم هل يوافق ما نحن عليه أو لا، فسألوه عن أنه في هذه الأشهر التي نحن نحرم فيها القتال أنت معنا تبقى على نفس هذه الحالة التي هي حالة الحرمة كما نحن يعني باقون عليها، أم لا أنتم في دينكم الجديد كأنه ماذا؟ كأنه عندكم أحكام جديدة، وأن هذه الأشهر الحرم ليست ماذا؟ ليست حرما عندكم. فالنبي ماذا قال؟ قال لهم نعم، نهينا عن قتالكم مثلا في مثل هذه الأشهر، يعني وجرى على ما جريتم عليه من السابق. فهنا جاء ماذا؟ جاء الكفار وجاء المشركون ماذا؟ ليتخذوا من ذلك ذريعة ليتحرشوا بالمسلمين ويغروا المسلمين فيقاتلونهم، لأنه هؤلاء علموا أن الحرمة التي لها الحرمة الثابتة لهذه الأشهر كما هي ثابتة عندهم عند المشركين فهي ثابتة ماذا؟ ثابتة عند المسلمين. فحاول هؤلاء أن يغروا المسلمين بأن يقاتلوهم، بأن يتحرشوا بهم حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل مثلا قتال بين الطرفين. فنزلت هذه الآية وهو الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني ماذا؟ قالت الآية كأنها تريد أن تقول إذا هؤلاء القوم، هؤلاء المشركين، إذا كانوا قد أجازوا لأنفسهم أن يستحلوا حرمة هذا الشهر ويستحلوا حرمتكم ويعتدوا عليكم، فعليكم ماذا؟ عليكم أن تستحلوا منهم ما استحلوا منكم. فيكون ذلك ماذا؟ فيكون ذلك قصاصا. لماذا؟ لأنه الأصل أن القتال في هذه الأشهر ليس ماذا؟ ليس أمرا جائزا. فإذا تمت العدوان، تمت حالة العدوان على مثل هذا الشهر، فعليكم أن تعودوا أو أن تردوا على هذا العدوان بمثله، يعني أن تعودوا على هذا العدوان بما يرده، لأن هذا عدوان وهذا خروج عن حرمة هذا الشهر. فكان هذا ماذا؟ فكانت هذه الآية تأمر المسلمين بأنه يحق لكم إذا اعتدي على حرمة هذه الأشهر من خلال الاعتداء عليكم أن تردوا هذا الأمر، ويكون هذا الرد ماذا؟ يكون هذا الرد قصاصا لماذا؟ قصاصا لي يعني لما وقع من هؤلاء المعتدين من المشركين. وطبعا هنا يعني هذا الأمر لعله السادس. هنا أيضا قال بعض الناس كما يقول بعض المفسرين إن هذه الآية أيضا آية منسوخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، كأن هناك أيضا فيها قيود، وهذه ماذا؟ وهذه أيضا آية ماذا؟ آية ناسخة لها، وهي قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. وهناك أيضا قول آخر بأنه إذا كان بالإمكان الجامع بين يعني بين الأمرين فلا داعي للقول بالنسخ، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ليس هناك من دليل دال على النسخ كما هو واضح. وبالنتيجة هناك من يقول بوجود نسخ في هذه الآية بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وهناك من يقول بعدم وجود مثل هذا النسخ. لماذا؟ يقولون لأن النسخ معناه إزالة السابق، باعتبار أنه لا يمكن الجمع بينهما، يعني جمع بين السابق واللاحق، وما دام الأمر في هذه يعني الآية والآية التي أشير إليها يمكن الجمع بينهما، عند ذلك ماذا نقول؟ عند ذلك نقول أن هذه الآية ليست ماذا؟ ليست إلا مؤكدة، أو ليست إلا آية مبينة لما في الآية السابقة، وليس فيها تعارض بينهما بما ينسخ الحكم الوارد في أحدهما من قبل يعني الآية المتأخرة. هذا أمر. الأمر السابع أن ما هو المقصود من الحرام في هذه يعني العبارة عندما وردت كلمة الحرام؟ قد يقال أن كلمة الحرام هذه لها معنى خاص، فعندما يقال حرامون يعني هنا حرام في قبال يعني وصف للشهر بأنه حرام في قبال ماذا؟ في قبال مصطلحين. هنا هذا المصطلح يتمثل في أن كلمة الحرام لها معناها الخاص، والمعنى الخاص للحرام كما يشير بعض المفسرين أن المقصود من الحرام هو الأمر القبيح الذي يمنع الإنسان من فعله، و في قباله ماذا؟ في قباله الأمر الحلال الذي هو ماذا؟ هو أمر مأذون، يعني مأذون فيه. وعند ذلك قد يقع سؤال، ولعله هذا أمر ثامن، أنه قد يقع سؤال أنه كيف جاز مثل هذا التعبير، وهو إن الله لا يحب المعتدين كما هو يعني وارد، مع قوله تعالى مثلا فاعتدوا عليه، لأن هناك تعبيران قد يقال بوجود يعني تهافت أو بوجود منافات بينهما، وهو أن الله لا يحب المعتدين، وقوله تعالى الآخر فاعتدوا عليه. يقولون كما هو واضح أن طبعا هذا لعله كلام قد يعاد، ولكنه يعاد باعتبار مناسبة أخرى، أن التعبير الثاني وهو قوله فاعتدوا عليه هذا تعبير ليس تعبيرا عن هذه الحالة على ما هي عليه، وذلك لأننا قلنا بأنه يوجد باب وهو باب المشاكلة والمماثلة، فهذا الباب باب أجيز بسببه، بسبب ما له من الإثارة والحظوة والبلاغة، أن تستعمل مثل هذه الكلمات في مثيلاتها. بسبب ماذا؟ بسبب المجازات والمزاوجة والمشاكلة والمماثلة، فعبر عن مثل هذا الفعل بتعبير ماذا؟ بتعبير خاص بالاعتداء، وهي كلمة ماذا؟ وهي كلمة يعني فاعتدوا. وعلى هذا التعبير الثاني ليس باعتداء على الحقيقة، إنما هو تعبير عن ذلك من خلال المزاوجة والمجازات، ومعناه أن يجازى هذا الأمر بما يستحقه، يعني بما يستحقه من مثله، وعند ذلك عبر عنه بمثل هذا التعبير كما أشرنا إلى الآيات التي أشرنا إليها في المحاضرة يعني السابقة. وطبعا هنا قد يقال أن المعتدي الذي يكون معتدين الإنسان المعتدي مطلقا لا يكون إلا ظالما، ولماذا؟ يعني لأنه يوقع ضررا قبيحا في في الإنسان الذي يعتدي عليه. فإذا كان التعبير بالاعتداء تعبيرا مجازيا، هنا قد يقال أنه الاعتداء بالطريقة المجازية ما هو فرقه عن الاعتداء بالطريقة بطريقة الاستعمال الحقيقي؟ نقول من ناحية الشكل ليس هناك فرق. لماذا؟ لأنه هذا قتل وهذا قتل، هذا ضرب وهذا ضرب، هذا جرح وهذا جرح، هذا يعني ماذا نقول، هذا يعني قتال وهذا قتال. الذي يختلف ماذا؟ الذي يختلف هو وصف هذا الضرر، لأن الإنسان الذي يقام عليه القصاص هذا القصاص قد يعبر عنه بالاعتداء، ولكنه ماذا؟ ولكنه فعل بحق، وهناك اعتداء سابق على هذا الأمر وهو فعل هذا المعتدي، وهذا فعل هذا المعتدي ماذا؟ أيضا ضرر. لكن الذي يفرق بين الأمرين، بين الجرحين، بين القتلين، بين الضربين، بين القتالين، ما هو؟ أنه يوصف الأول بكونه ضررا قبيحا، ويوصف الثاني بأنه ماذا؟ بأنه ضرر حسن. لماذا يوصف بأنه ضرر؟ لأنه فعلا ضرر. الضرر هو النقص الذي يدخل على الأشياء فيعال أنها هذا ضرر. الإنسان الذي يقتل بسبب قتله وقع عليه ضرر. هذا الضرر إذا كان بحق فلا يقال عليه أنه ضرر قبيح، لأن القبيح يمنع العقل من فعله، ولكن هذا العقل لا يمنع من فعله، بل قد يوجب فعله في بعض الأحيان. فإذا الجهة التي يفترقان فيها ليس هو جنس الفعل الذي هو نفس الجرح والقتل والضرب، بل الذي يفترقان فيه، بل الذي يفترق فيها يعني يفترق في هذان الأمران هما ماذا؟ هما الوصف الذي يستحقه الأول وهو الوصف بالقبيح، والوصف الذي يستحق الثاني وهو الوصف ماذا؟ وهو الوصف يعني بالحسن. لذلك عندما يقال اعتداء مجازان، فإن الضرر الذي يترتب على الاعتداء المجازي قد لا يكون يكون ضررا ماذا؟ ضررا حسنان. والاعتداء الذي والضرر الذي يدخل على المعتدى عليه في الاستعمال الحقيقي للاعتداء يكون ماذا؟ ضررا قبيحان. ولذلك ماذا؟ ولذلك يقولون إن هذه الجهة جهة جامعة بين الجهتين بين الطرفين، لأنه هذا الجنس جنس فعل، لكنه ماذا؟ جنس الفعل مثلا أوصافه مختلفة. الأمر يصدر من أول فيكون قبيحا، ويصدر من ثان فيكون ماذا؟ فيكون حسنا. هذا أمر. الأمر العاشر أنه قد يقال كما قيل هذا الأمر قد يكون تدقيقا أكثر في العبارة، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك فكيف قيل أنه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني مثل يعني مثله هكذا، مثل يعني مثله، مع أن الأول ماذا؟ مع أن الأول ظلم وجور واعتداء حقيقي، والثاني ماذا؟ والثاني عدل و يعني قصاص وما شاكل ذلك، ورد ويعني رد بالمثل. فكيف يكون مثل هذا التعبير مع أنه يطالب ماذا؟ يطالب بالمثلية مع وجود فارق ماذا؟ فارق نوعي بينهما، باعتبار أن الأول داخل تحت مقولة الجور والظلم والثاني داخل ماذا؟ داخل تحت مضرة تحت عفوا تحت عنواني ومظلة العجز والاستحقاق والحق كما نقال. قالوا بأن الذي جوز مثل هذا التعبير هي المكرية الجنسية. ما هي المكرية الجنسية؟ أنه لا فرق بين الضرب الصادر من زيد وعامر، يعني من حيث الجنس، هذا ضرب وهذا ضرب. يقولون هذا ضرب بحق، نعم. نقول هذه مسألة أخرى، أنه نحن لا نتحدث أنه هل كان ضربا بحق أم كان ضربا بباطل، هو ضرب وذاك ضرب، هذا ضرب وذاك ضرب. نعم، بعد ذلك نقول هل كان ضرب زيد حقا أم بحق أم كان ماذا؟ أم كان اعتداء؟ هنا يفترق الأمران. ولذلك يعبر عن الضرر الذي يحدثه الضرب الذي يكون مجازا بأنه ضرر حسن، والضرر الذي يحدثه الاعتداء الحقيقي بأنه ضرر ماذا؟ ضرر قبيح، لأنه يخالف ماذا؟ يخالف حكم العقل بأنه لا يجوز الاعتداء على الآخرين، ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز التطاول عليهم. لذلك نقول في جواب ذلك أن المثلية المقصودة هنا هي مثلية ماذا؟ هي مثلية من ناحية الجنس، فإن الأمر من ناحية الجنس لا فرق فيه، هذا ضرب وهذا ماذا؟ وهذا يعني ضار. نعم، هنا قد يقال أنه يعني أنه هناك استحقاق وهناك ماذا؟ وهناك اعتداء، فإن الذي يوقعه الضرب المماثل الذي يوقع بسبب الأمر الإلهي في قوله تعالى فاعتدوا عليه أو فاعتدوا عليهم، هذا الضرب يوقع ضررا، ولكنه ضرر ماذا؟ ضرر مستحق. وأما الضرر الذي كان سببا في استحقاق هذا الضرر فهو ماذا؟ ضرر غير ماذا؟ ضرر غير مستحق. ولذلك إذا نظرنا إلى هذا الأمر ماذا نفهم؟ إذا نظرنا إلى هذا الأمر نفهم أن مسألة الضرر هذه حالة يعني مشتركة بين الفعلين، ولكن الذي يفرق بينهما أن هناك ضررا مستحقا يسمى الضرر الحسن وهو رد الاعتداء، وهناك ضرر ماذا؟ ضرر غير مستحق وهو ضرر قبيح وهو الاعتداء الذي أوقعه ماذا؟ أوقعه صاحبه ماذا؟ لا لسبب بل ماذا؟ بل يعني لضعة كما تقول الروايات، لضعة، إنما يظلم الإنسان إنسانا لضعة يجدها في نفسه. الإنسان الظالم عادة إنسان وضيع، إنسان يشعر بالضعة، ولذلك ماذا؟ ولذلك يريد أن يسد هذا النقص الحاصل في نفسه عن طريق ماذا؟ عن طريق تجاوز ماذا؟ تجاوز حدوده التي يعني قررت له. هذا أمر عاشر. الأمر الحادي عشر ولعله آخر هذه الأمور، وهو أنه معنى قوله تعالى واعلموا أن الله مع يعني مع المتقين، هذا يعني هذا الأمر وهو يعني اعلموا ان الله مع المتقين، يقول في المقصود من المعية الإلهية مع المتقين هي النصرة. لماذا؟ لانه من الواضح جدا ان المعية تارة تطلق ويقصد منها المعية المكانية والزمانية ونحو ذلك، وهذه امور تختص ماذا بغير يعني هذه امور تخص الزمانيات والمكانيات. و أما هنا في هذا الأمر فالمقصود من ذلك وماذا؟ هو النصرة الإلهية، النصرة الإلهية، لأن النصرة يعني الإلهية، النصرة الإلهية تكون ماذا؟ تكون لا عن معية مكانية وزمانية، لأن الذي يقبح والذي يمتنع عقلان هو ماذا؟ هو أن تكون هناك معية أو يعني معية مكانية أو عندية مكانية بين الله وبين عبادي. أما الناصر، أما يعني الناصر، أما القوة، هذه أمور ماذا؟ هذه أمور منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون ماذا؟ تكون هذه الآية مشيرة إلى أنه الله ينصر هؤلاء ما داموا ماذا؟ ما داموا قد التزموا بالقول الذي سبق على ذلك، وهو ماذا؟ وهو قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بمعنى أنه أنتم إذا أردتم أن تكونوا بمعية الله، يعني بمعية نصر الله سبحانه وتعالى، فعليكم ماذا؟ فعليكم أن تلتزموا ماذا؟ أن تلتزموا بالتقوى، لأن التقوى هي الموصلة ماذا؟ هي الموصلة لمثل هذه الحالة. نقرأ ماذا قال العلامة البلاغي عن ذلك. قال العلامة البلاغي: قال: وهذا هو الظاهر من سياق الآيات مع قوله تعالى، يعني يقصد من ذلك التي هي قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول هذا في التبيان وفي مجمع البيان إن هذه الآية مؤكدة لمضمون الآية الأولى: لا ناسخ لقيودها في القتال. وهذا هو الظاهر من سياق الآيات مع قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، فمن قاتل المسلمين في شهر حرام قاتله المسلمون في شهر حرام. هذا كأنه ماذا؟ كأنه المقصود من ذلك أنه أن الذي يبتدئ المسلمين بقتال حتى وإن كان في الشهر الحرام، فإن المسلمين ماذا؟ فإن المسلمين من حقهم أن يردوا على مثل هذا العدوان. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه قصار.